بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: العلماء ورثة الأنبياء. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول جانبا من حياة أحد أعلام الإمامية، وهو فقيه عصره آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي أعلى الله مقامه، المعروف بصاحب العروة الوثقى، والمتوفى سنة 1337 هجرية، أي قبل أقل من 100 سنة من الزمان. هذا العالم الكبير الذي كان له أثر مهم جداً في تطور الفقه والبحث الفقهي، من خلال وضعه لكتاب العروة الوثقى، والذي أصبح فيما بعد محور الدراسات العالية في الحوزات العلمية والمسمات بالبحث الخارج. ذكرنا في مناسبة سابقة أن عمدة الدرس في الحوزات العلمية الشيعية هو الفقه والأصول، وإن كانت تدرس أيضا علوم القرآن واللغة العربية والمنطق والفلسفة والرجال والدراية وغيرها من الدروس، إلا أن الاعتماد الأساس على مادتي الفقه والأصول. ومنذ زمان الآخند الخراساني أعلى الله مقامه، والذي تحدثنا عنه في مناسبة سابقة، أصبح كتاب الكفاية كفاية الأصول الذي ألفه الآخند الخراساني محور الدرس الأصولي في البحوث العالية في الفقه إلى زماننا هذا. وفي المقابل أصبح كتاب العروة الوثقى الذي ألفه السيد اليزدي المعاصر للآخند، أصبح محور الدراسات العالية في الفقه منذ زمان تأليفه وإلى أيامنا هذه، حيث شرحه العلماء شروحا استدلالية كثيرة، منها مثلا السيد الحكيم على الله مقامه في مستمسك العروة الوثقى، منها السيد الخوئي في كتابه مستند العروة الوثقى، منها السيد السبزواري في كتابه مهذب الأحكام، منها السيد الشيرازي في كتابه الفقه، ومنها مئات الحواشي والتعليقات العلمية التي علق بها علماء الدين والفقهاء، بحيث صار هو محور الدراسات الفقهية العالية، وأصبح كل عالم كل مرجع أول ما يبدأ عادة يصنع تعليقة وحاشية على العروة الوثقى، ثم بعد ذلك يبحثه فقها أو أحيانا بالعكس. ولذلك الآن بين أيدينا ثروة ضخمة هي عبارة عن شروح استدلالية لكتاب العروة الوثقى. هذا العالم الجليل السيد محمد كاظم اليزدي ولد في يزد في إيران، وكان أبوه فلاحا بسيطا. وهنا لا بد أن تلفتنا هذه المسألة إلى جهة، وهي أن الولد قد يكون ممن ذكرهم الله في كتابه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا فصورة سيئة أن الولد عندما يأتي يكون فتنة على أبويه إذا أساء تربيته ولم يخرجاه إخراجا جيدا، وقد يكون كما هو في دعاء المتقين لربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بحيث يكون هذا الولد قرة العين بالنسبة إلى أبويه، كلما نظر الأب إلى ابنه نعم عينا وطاب نفسا وارتاح قلبا، لأن هذا الولد أصبح ولدا صالحا عالما كاملا عندما ينظر إليه تقر عينه. السيد اليزدي كان من أوضح مصادق آية قرة الأعين، وإلا كان والده مزارعا عاديا من الممكن أن ينسى ذكره كما نسي ذكر عشرات أو مئات الألوف من الناس، لكن جاء ولده هذا وبتربية الوالد وجهد الولد تحول إلى مرجع زمانه المؤثر إلى يومنا هذا في البحوث الفقهية. فدرس العلم في البداية في يزد، ثم بعد ذلك بعد أن نضج علميا جاء إلى النجف الأشرف حيث مركز الحوزة العلمية آنئذ، ووصل إلى النجف في سنة وفاة الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه سنة 1281، بس بعد وفاة الشيخ، ولذلك لم يحضر دروس الشيخ الأنصاري، ولكن أخذ العلم على يد تلامذة الشيخ الأنصاري، وأبرزهم كان الميرزا الشيرازي الكبير سيد محمد حسن صاحب ثورة التنباك الذي صان استقلال إيران عن استعمار البريطانيين الاقتصادي، وقد تحدثنا عنه ذات ليلة. فدرس العلم على يده وأخذ منه وبرع في العلم، بحيث بعد وفاة الميرزا الشيرازي تقاسم المرجعية مع الآخند الخراساني. ك كثير من الإيرانيين رجعوا إلى تقليد الآخوند، وكثير من العرب العشائر العربية في العراق تحديدا في حوض الفرات الأوسط رجعوا إلى السيد اليزدي، وكان عندهم معظما ومكرما إلى درجة أنه إذا أقسم بعضهم بحق رأس السيد خلاص، يمكن إذا يقسم بالله مثلا يخلف قسمه، ولكن إذا يقسم بحق رأس السيد هذا أمر عنده، وهذا يعني لا يمكن أن يغفل. أنت قسم من الناس غير العارفين، هذا الشيء مثل العادة اللي عند قسم منهم، إذا يقسم برأس الحسين مزايد مهم، بس إذا يقسم برأس أبو فاضل خلاص هذا معناه شغله مضبوط. طيب، فحل بينهم في مقام عظيم جدا، وكان إعزازهم إليه واحترامهم إلى السيد اليزدي احترام كبير، إلى حد أنه لما صار كلام أن السيد اليزدي يتعرض إلى بعض التهديدات من قبل المتغربين، كما سنتحدث بعد قليل عن تطور الحركة الدستورية، لما سمعوا العرب العشائر أنه السيد اليزدي أكو جماعة قاعدين يهددونه أو يؤذونه، جاء عدة آلاف من أبناء العشائر بيدهم البنادق وعسكروا في النجف في عملية استعراض عسكري للدفاع عن السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف. فاستمر السيد اليزدي في هذه الحالة، إله أدوار طبعا كتبه كثيرة، كتبه حوالي 22 كتاب، لكن أبرزها الباقي الآن والأشهر هو كتاب العروة الوثقى، اللي عليه حواشي العلماء حتى المعاصرين منهم، تجد أن لهم تعليقات وحواشي على هذا الكتاب الجليل. إله أدوار سياسية متميزة هذا العالم الجليل، منها أنه شارك يعني في الحملة التي أراد الآخند الخراساني أن ينظمها للدفاع عن إيران، عندما احتل الروس القسم الشمالي من إيران. ذكرنا في الليلة الماضية شيء عن هذه القضية، وكيف أن الآخند الشيخ محمد كاظم الخراساني على الله مقامه بدأ يتجهز للدفاع عن إيران ومقاومة الروس، وأراد أن يتحرك لكن تعرض لعارض صحي وتوفي، وهناك احتمال أنه قتل مسموما. فكان هذا السيد أيضا من جملة من قوي عنده العزم على الذهاب للدفاع عن إيران ضد الروس، وأصدر بيانات وفتاوى وما شابه ذلك. أيضا ما يرتبط بالاستعمار الإيطالي لليبيا كان من جملة من أفتى وأمر بالمساعدة المالية، وبأنه لا يجوز احتلال بلاد المسلمين، وعلى المسلمين في كل مكان أن يقدموا ما يستطيعون من العون لكي تتحرر هذه البلاد من الاستعمار الإيطالي. وعندما بدأ البريطانيون بمحاولة احتلال العراق في الحرب العالمية، العراق كان تحت يد الأتراك العثمانيين، البريطانيون جاءوا لاحتلال العراق. هنا كان شيعة العراق بين أحد أمرين، وهم الأكثرية من ذاك الوقت، احنا تحدثنا في شهر محرم على أنه من بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، يعني من قبل حوالي 200 سنة تقريبا، بدأ الشيعة في العراق يتحولون إلى أكثرية في قضية مفصلة الآن لا نشير إليها. فكان هؤلاء بين أحد أمرين، إما أن يواجه البريطانيين ويساعد الأتراك، أو أن يستفيدوا من الفرصة للتخلص من الأتراك الذين كانوا يمارسون تمييزا طائفيا شديدا تجاه شيعة أهل البيت عليهم السلام. رجعوا إلى العلماء. السيد اليزدي على الله مقامه ومعه عدد من العلماء في تلك الفترة شخصوا الموقف على أنه لا يجوز أن يعامل الكفار ضد المسلمين. الأتراك وإن كانوا ظلمة لكنهم مسلمون، لكنهم موحدون على دين الإسلام، بينما الإنجليز البريطانيون كفار بهذا المعنى أنهم لا ينتهجون دين الإسلام. ولا يمكن أن يعين الإنسان المسلم كافرا على مسلم حتى وإن كان ذلك المسلم ظالما اللي هو في صورة الأتراك. فاتخذوا موقف الدفاع ضد البريطانيين لحماية العراق من الاحتلال البريطاني، وأصدروا بيانات وفتاوى، بل شارك العلماء في ذلك. مثلا السيد محمد كاظم اليزدي أرسل ابنيه، اثنين أبنائه، لمساعدة العشائر والقوات الشعبية التي قاومت البريطانيين، واستشهد أحد أبنائه في القتال. الابن الأكبر إلى السيد محمد الطباطبائي استشهد في القتال ضد البريطانيين، وندب تلامذته وتلامذة تلامذته إلى القتال. شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، هذا العالم الجليل من تلامذة السيد اليزدي، أرسله للقتال. شيخ مهدي الخالصي أرسله للقتال. سيد محسن الحكيم من تلامذة تلامذته، المرجع المعروف، كان شابا في ذلك الوقت، ذهب إلى القتال ضد البريطانيين، وعدد كبير جدا من العلماء قاتلوا ضد البريطانيين. لذلك البريطانيون حفظوها إلى شيعة العراق والحوزة العلمية، وضربوا الحوزة العلمية والشيعة في العراق فيما بعد ضربة قوية. يعني فيما بعد لما استقرت الأمور للبريطانيين شافوا أنه لا بد أن يضعفوا الشيعة ويضعفوا الحوزة العلمية، وبالفعل سووا هذا الأمر على مدى سنوات طويلة جدا، بل أكثر من هذا. إجوا إلى السيد اليزدي وقالوا له أنت لازم تطلع من الكوفة، من النجف إلى الكوفة. قال لهم ليش؟ قالوا لأنه إحنا ما نريد أن يصيبك ضرر، إحنا نريد نأدب أهل النجف ونقصف النجف، وأنت بالتالي ما نريد تتعرض إلى ضرر، فأخرج أنت من النجف إلى الكوفة. فقال لهم أنا أخرج وحدي لو معي أهل بيتي. قالوا لك طبيعي ويا أهل بيتك. قال فإن أهل النجف كلهم أهل بيتي، كل أهل النجف هذول أهل البيت، إما نطلع كلنا وإما نبقى كلنا. أنا ما دام أكو واحد من أبناء النجف فيها من الممكن أن يتعرض إلى الأذى والقصف، فأنا أول واحد أتعرض لذلك. لما شافوا البريطانيون أن السيد وهو مرجعية عظمى وشخصية كبيرة يتورط في مشكلة إذا تعرضوا له بالأذى، انصرفوا عن هذا الأمر. وبالتالي صان هذا السيد بهذا الموقف النجف الأشرف وأهلها وسكانها من أذى البريطانيين. فهذا جزء من نشاطه السياسي. طيب، أضف إلى ذلك ما صار من موقف عنده تجاه موضوع حركة الدستور في إيران. أنا أشير إلى هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. أحيانا بعض إخواننا وأصدقائنا الشباب عندما يقرؤون في الكتب يجدون مثل هذا الكلام، أن الآخوند كان من أنصار الدستور والسيد اليزدي كان من أنصار الاستبداد، عالم دين من أنصار الاستبداد السياسي، وهذا كلام خاطئ.
كلام ما له أصل، وينم عن عدم فهم للمعادلة. شيعة أهل البيت وعلماءهم كانوا رواد الحرية، لأن النصوص عندهم واضحة، الروايات والآيات ومنهج علمائهم، رفضهم إلى السلطات الطاغوتية، رفضهم إلى الاستبداد، رفضهم إلى الدكتاتورية. تاريخ أئمتهم، سيرة سادتهم كلها في هالاتجاه، فما يمكن أن يجي عالم من علماء الشيعة في مثل وزن وحجم وفقاهة السيد اليزدي لكي يناصر السلطة المستبدة، ما ممكن هذا أبدا. وأنا أشير إليك هنا إلى بعض هذه الجهات. بعضهم يقول أولا هذا لأنه كان مخالف إلى الآخوند، والآخوند مخالف إلى هذا، انتهج منهج سياسي وذاك انتهج منهج سياسي آخر. التاريخ يحدثنا عن احترام عميق يكنه كل من السيد اليزدي للآخوند الخراساني والآخوند الخراساني للسيد اليزدي. وأنقل لك حادثة هنا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الحادثة تبين الانسجام على المستوى الشخصي وفي نظرة العالم للعالم. يصير أحيانا بين أتباع العلماء نوع من العصبيات المقيتة، أنا أقول لك أنا أقلد فلان وكلام فلان الآخر ما أشتريه ولا بفلس، وأتصور أن هذا يعني فخر إذا قلت ما أشتريه بفلس، مع أنه هذا عين الجهل. طيب أنا أأيد المرجع الفلاني أما المرجع الآخر فما يساوي عندي شيء، هذا عين الجهل مو عين العلم. هذا حتى المرجع اللي الإنسان يقلده لا يقوله له ولو سمعه كان يكف لسانه. أكو واحد إجى إلى الآخوند من هؤلاء، جاء إلى الآخوند الخراساني وقال له أنا أقلد سيد محمد كاظم اليزدي، وعندي معاملة مع واحد يقلدك أنت، يقلد الآخوند هذا الثاني. أنا رحت استفتيت فيها المعاملة سيد محمد كاظم اليزدي معاملة معينة، أريد أشوف هل هي شرعية لو لا، يصير لو ما يصير. افترض مثل الآن أنا أشتري شيء بالأقساط وأبيعك إياه نقدا، يصير لو ما يصير؟ فيقول أنا رحت إلى الآخوند قلت له أنا أقلد السيد اليزدي واستفتيت المرجع مالي اللي هو سيد اليزدي في هالمعاملة، فكتب إلي هذه الورقة ووقع تحتها أنه يجوز. رحت إلى صاحبي الطرف الثاني للمعاملة وقلت له خلاص خلينا نكملها، فقال لي أنا ما أعترف بكلام السيد اليزدي لأنه أنا ما أقلده، فما أعترف بكلامه، لازم تجيب إلي رأي وتوقيع الشيخ الآخوند اللي أقلده أنا، فأنا جيت إليك حتى توقع على هالورقة. فغضب الآخوند فقال قل لهذا اللي قلدني إذا شاف توقيع السيد اليزدي أول شيء قبله ثم يخليه على راسه احتراما، ثم بعد ذلك يعمل بما في داخله وطبقه، وأنا ما أوقع على شيء اللي أفتى فيه السيد اليزدي، لأن عندي السيد اليزدي بهذا المستوى العظيم من الفقاهة والورع والتقوى، شنو يجيبه إليه بعد؟ خلاص وليش تغل واحد يعني بهالسال، فأنا رأي فلان وذاك الرأي الثاني ما يهمني أبدا، رأي السيد اليزدي وبس، أما رأي ما أدري الآخوند ما أشتريه بثلث واحد، أو بالعكس هنا يأتي الآخوند مع أنه ما كان في زمان واحد ومرجعية متوازية، يعني هذا يقلد جماعة وهذا يقلد جماعة آخرون، بس انظر إلى كيفية الانسجام والتأديب أيضا للأتباع. طيب، فهذا على المستوى الشخصي. أما على المستوى السياسي، أحيانا أنا أتردد بأن أفصل فيها المسائل، لأنه ربما بعض الناس يقول أنا شنو ربطي بهالقضية وشو خصني بهالموضوع. بعض الأحيان أقول لا، مثل هذه القضايا مع هالانفتاح الإعلامي الكبير الموجود في أجهزة الإعلام، أصبح اليوم الواحد بضغطة زر واحدة يقرأ لك ما كتبه أقصى الناس في أقصى البلاد. طيب، فتجي مثل هالكلمات، تجي كلمات أن العالم الفلاني كان يحمل استبداد ضد الدستور، ما أدري كذا إلى غير ذلك، وربما يتأثر الإنسان اللي ما عنده خلفية. لذلك احنا نلجأ إلى توضيح مثل هذا الأمر في حياة سيد اليزدي على الله مقامه. ذكرنا في وقت سابق أن علماء الشيعة قبل حوالي 130 سنة توجهوا إلى أن المشكلة الأساسية في بلاد المسلمين هي مشكلة عدم وجود دستور يحدد صلاحيات الحاكمين. فالحاكم يشتغل على كيفه، يصير قوله هو الآية المنزلة والسنة المحكمة ورأيه هو اللي يمشي. طيب، اليوم يمين الناس كلهم لازم يروحوا يمين، باكر شمال الناس كلهم لازم يروحوا شمال. طيب، ماكو هناك قانون يعين المسار، فإذا لابد من وضع دستور يحكم تصرفات الحاكم ويوجه الناس والوزراء حتى يشتغلوا على طبق الدستور. ولكي يكون هذا نافذ لابد من وجود مجلس شورى يعمل على طبق قوانين الإسلام ويراقب الحاكم والوزير والحكومة، وهذا تحدثنا عنه في ليلة ماضية، وقلنا أن الآخوند أمر تلميذه الميرزا النائمي بتأليف كتاب في هذا الموضوع. العلماء في البداية أكثريتهم الساحقة كانت مع هذه الفكرة، ما حد يناقش لابد من وجود دستور، ما في كلام هذا، ولابد من وجود مجلس شورى منتخب ولكن يعمل على طبق قوانين الإسلام، هذا أمر ثاني. جرى الأمر مشى. اللي حصل فيما بعد أنه دخل إلى المجلس مجموعة من العلمانيين المتغربين الذين كانوا يضادون الإسلام تماما، معروفين أحمد كسروي، تقي زادة، ملكم خان، هؤلاء جماعة فكرتهم تقول أنه لكي تنهض إيران كما نهضت أوروبا لابد أن تكنس كل القضايا الدينية من تاريخها، ماكو بعد دين، ويسمون فكرتهم إسلام زدائي، يعني التخلص من الإسلام، تخلص من الإسلام للانطلاق والتقدم. واحد منهم يقول أنا كنت أفكر أنه يمكن أن نحرك المجتمع الديني في أهدافنا حتى نوصل إلى التقدم، لكن تبين لي أن المجتمع الديني وأفكاره هي معيقة للتقدم وللتنمية، فإذا لا بد من محو هذه الأفكار وإلغائها. صاروا يستغلون أجواء الحرية اللي صارت على أثر وجود دستور أن الإنسان حر في اعتقاداته وفي آراءه وفي كذا، صاروا يستغلون هذه المادة في التهجم على الدين، على العلماء، على القانون الإسلامي. بعضهم يكتب في بالبنط العريض، شنو هذا الأثر اللي احنا باقين فيه من 1300 سنة الى احكام جاءت الى الصحراء، الى العرب في الصحراء، احنا شنو ربطنا بها؟ خلنا نتخلص من هالاحكام هذه ونبدأ في احكام جديدة وقوانين جديدة وما شابه. شنو هالعادات اللي موجودة في ايران من شعائر، من حسين، من ما ادري ائمة، من كذا من كذا، هي كلها لازم لابد من التخلص منها. فصارت هناك من العلمانيين تدعو إلى ماذا؟ إلى التخلص من القضايا الدينية، إلى فصل إيران عن تاريخها، عن أئمتها، عن ديانتها. وهذا كان بعضهم من داخل هذا المجلس، وكانوا مدعومين بالذات من البريطانيين. فرأى العلماء أن هذا المجلس اللي كان يفترض أن يكون حامي لاستقلال إيران صار هو نفسه عبء عليها وطريق لإعادة الاستعمار. ذكرنا في ليلة ماضية هذول نفسهم سووا قانون انتهى إلى أن صار مالك الخزانة في إيران مستشار أمريكي، مستشار أمريكي يقال له شتراوس، هذا كل أموال إيران صارت بيده. شنو هذا؟ إذن استقلال إيران صار بيد هذا. من جهة أخرى ديانة إيران مهددة بهذه الطريقة، فأعلن العلماء أن هذا المجلس وهذه الطريقة من الحياة السياسية طريقة لا تتوافق مع الإسلام، بل أكثر من هذول، هؤلاء المتغربون سووا خطوات عجيبة، شافوا وين القوى الدينية المهمة قاموا باغتيالها. أكو واحد سيد عبد الله البهبهاني على الله مقامه في طهران مجتهد من المجتهدين، وتنبه إلى خطواتهم وبدأ يحاربهم، فقاموا باغتياله بالرصاص، 6 رصاصات قتلوه بها. شيخ فضل الله النوري واحد من العلماء العارفين والواعين بدأ يحذر الناس من مخططات الأجانب ومن إبعاد الدين عن الساحة، فقام هؤلاء بتدبير مكيدة إلى وسووا إلى محاكمة سريعة وشنق، مات، ذهب وهو أحد المجتهدين من تلامذة السيد اليزدي على الله مقامه. هذا الأمر خلى العلماء يتنبهون إلى أنه لا بد من مقاومة التوجه العلماني المتغرب الذي يريد الإضرار بالإسلام. أكثر من هذا هددوا نفس السيد اليزدي بالقتل بعد ما قتلوا هذا آية الله بهبهاني في طهران، نشروا على صحفهم وبعدين وزعها في أماكن مثل كاريكاتير يظهر السيد اليزدي وبجنبه 6 طلقات، يعني مصيرك رح يكون مصير هذا السيد. وبالفعل جاء واحد منهم كما قيل إلى النجف ودخل على السيد اليزدي، تدري في ذاك الوقت وإلى عهد قريب ما حد يفتش الداخل على العلماء، فدخل على السيد اليزدي في مجلسه وجلس قدامه، ثم طلع منشور فيه تأييد لهذه الجماعة، جماعة المتغربة، وطلع مسدس أيضا من الجيب الثاني وقال للسيد اليزدي توقع وإلا أطخك بالرصاص. توقع على هذا البيان. السيد اليزدي التفت إليه وتبسم، قال له شنو قلت؟ قال له أقول لك وقع على هذا وإلا أطخك بالرصاص. قال له شنو في هذا حتى وقع عليه؟ قال له في تأييد إلى هذول الجماعة اللي الآن موجودين يسمونهم جماعة المشروطة. طيب لازم توقع على هذا. قال إذا ما أسوي شنو؟ قال أطخك بالرصاص. قال بسم الله أنا من زمان كنت أنتظر. وفتح هكذا صدره، قال أنت متأخر جاي أصلا، ليش ما جاي قبل؟ طيب فلما شاف الشكل وجدية الأمر والحاضرون أيضا أفاقوا من الذهول، لأنه أول مرة واحد يجي يشهر سلاح مسدس على مرجع دين، قاموا إليه وأخذوا المسدس من عنده. فوصل الأمر إلى هالمقدار عند هذه الجماعة المخالفة للحالة الدينية، الأمر الذي جر العلماء ومنهم السيد اليزدي إلى أن يقاوموا هذا التوجه اللي باسم الدستور ولكن ضد الدستور. الإمام الخميني رحمة الله عليه عند كلام جميل جدا في هذا الباب، يقول هؤلاء أول ما إجوا منعوا وجود مجتهدين في المجلس، كان من شروط الدستور أن يكون 5 مجتهدين، ذولا منعوها. أيضا غيروا اسمه من مجلس الشورى الإسلامي إلى مجلس الشورى الوطني. طيب، وبالتالي سرقوا هالجهود التي قام بها العلماء وغيروا اتجاهها إلى اتجاه آخر. لذلك قام العلماء ومنهم السيد اليزدي بمعارضة هذا التوجه ومواجهته ومخالفته، وبقي السيد اليزدي مخالف. طبعا بعد ما عرف أنه تعرض السيد اليزدي إلى تهديد، قلنا أن عشائر الفرات الأوسط جو عدة آلاف مسلحين إلى النجف للدفاع عن السيد اليزدي وحماية له وإظهار التضامن معه. بقي هذا السيد الجليل في المرجعية إلى سنة 1337. مهما تضاعفت وكبرت مرجعيته زاد تواضعا وزاد قربا من الناس، وكان يتذكر باستمرار الحالة التي كان فيها. يقولون كان في مجلسه دائما أكو قدر، صفرية نسميها قدر صغير هالشكل، عليه آثار السواد، يعني نصه صاير مثل الفحم عليه، وبعض الأدوات البسيطة مالت الفقراء. طيب، دائما قدامه في مجلسه، فيسألون الخادم ماله أنه ليش ما تشيلوا هذا شنو موضوعه، خلينا هنا شنو ديكور. طيب، قالوا لا، احنا نريد، قال الخادم احنا نريد نشيله، ولكن السيد ما يقبل. يقول هذا يذكرني دائما بالفقراء، لأنه أنا كنت في هذه الحالة أيام شبابي، كنت أطبخ إلى نفسي فيها القدر الصغير هذا شوية ماي مع بطاطا وأكله، هالمقدار يعني، لا بطاطا وحمص هم أكلة في إيران، لعادة الناس اللي ما عندهم مال فقراء وكذا يكتفون، فأنا أخلي هذا قدامي حتى دائما أتذكر حال الفقراء من جهة، وأتذكر الماضي مالي من جهة أخرى، لا أتكبر بالرئاسة والزعامة والمرجعية التي وصلت إليها. هذا كان جانب من حياة هذا السيد العظيم الذي كان له أدوار متعددة، منها أثره البارز في تطوير البحث الفقهي، وتخرج على يده علماء كبار، بعضهم مرجعيات صاروا مثل السيد أبو الحسن الأصفهاني، مثل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، مثل هؤلاء العلماء سيد حسين البروجردي على الله مقامهم جميعا، قبل مرحلة المراجع التالين لهذه الطبقة. وإضافة إلى ذلك كان إلى هذا الدور السياسي المهم، وكان له دور الحضانة والرعاية للمجتمع الذي كان يعتقد به، ولا سيما النجف الأشرف اللي كان يعتبرهم جميعا أهل بيته، فكان يحرص عليهم، يدافع عنهم ما دام هو موجود، لم يكن يصل إليهم قدر الطاقة والوسع والجهد، لم يكن يصل إليهم خطر أو ضرر. وهذا دور أي إنسان اللي يتصدى إلى زعامة ويعتقد به الناس أن يقوم بمثل هذا الأمر، حماية من يكون حوله ورعايتهم والحفاظ على أعراضهم ونواميسهم وصد الأذى عنهم. هذا هو شغل الإنسان اللي الدين أيضا يؤكد عليه، سيرة المعصومين تصر عليه بأنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الجهات سيحمي من هم تحت عيلولته ويحرص على دفع الأذى والضر عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لاحظوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء ما دام على قيد الحياة لم يكن يصل أي خطر إلى النساء والأطفال وأهل بيته، بل الذين كانوا مع الحسين، طيب، بل حتى عندما سقط من على ظهر فرسه إلى الأرض وجيش العدو بدأ باقتحام المخيم، قام الحسين عليه السلام وسقط، وقام مرة أخرى وسقط، وقام ثالثة، ونادى فيهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. فقال له قائلهم: ما تريد يا ابن فاطمة؟ قال: امنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا، ما دام أنا سالم وفي عين تطرف لا أحد يهجم على الخيام، أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا، قاتلوني، قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حان حيني وقد لاحت لوائحه. فانثال الجيش على الحسين عليه السلام، وبعد مقتله بدأت المآسي والمصاعب والأذى على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. بدأ الضرب والإيذاء والسبي على تلك السلة الطيبة من مخدرات علي وفاطمة، ولا سيما في يوم 11 من المحرم عندما أريد الرحيل قربوا عددا من النياق إلى هذه النساء والأطفال، وجاء عدد من القساة الأجلاف وظلوا يضربون النساء والأطفال لكي يركبوا على ظهور الجمال. التفتت زينب إلى عمر بن سعد، صاحت: قبحك الله يا عمر بن سعد. قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: أبعد هؤلاء الرجال عنا واترك بعضنا يركب البعض الآخر على النياق. بدأت زينب بأبي وأمي، هي وأم كلثوم تركب النساء والأطفال على تلك النياق الضلع. الناقة مركب صعب تحتاج إلى مساعدة، لا سيما إذا كان طفل لازم يركب أو امرأة لازم تركب تحتاج إلى مساعدة. فقامت زينب وأم كلثوم كل منهما تركب واحدة على تلك النياق، إلى أن أركب النساء والأطفال بقيت زينب وأم كلثوم على الأرض. قالت إحداهن للأخرى: أخي أنا أعينك لكي تركبي على ظهر الناقة. قالت الأخرى: بل أن تركبي وأنا أعينك. قالت لها أم كلثوم: يا زينب، إذا أنا ركبت على ظهر الناقة فمن ذا الذي يركبك؟ قالت: أخي أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، إلى الذي أركبني في محملي. وجهت وجهها ناحية الشريعة، نادت: أخي أبا الفاضل، أنت الذي أركبتني في محملي وأنت الذي أخرجتني من منزلي، قم الآن وركب أختك. كأني بها ولسان حالها عندك يا أبو فاضل، يا خوي أشتكي حالي عندك، يا أبو فاضل يا خوي أشتكي حالي. حرمة بلا والي واشتمر يبرالي واليحدي للناقة زجر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يسبوني خويا المحامل بالدرب منه ليباريها بعدك يا واليها يا ويلي عليه وتسير من كتر الكتر عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يسبو عباس تسمع زينبا تدعوك من لي حماية إذا العدا سلبوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.